البيئة إلها أعداء بيزيدوا فيها البلاء، تلويث الهواء والمية والتربة وصوت الضوضاء، لكن كل واحد فينا بدوره هو المسؤول. برنامج البيئة والمجتمع يهدف إلى تنمية الوعي البيئي بين المواطنين. البيئة والمجتمع يأتيكم يوم الخميس الساعة 10:30 صباحاً. تابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيئة والمجتمع. البيئة والمجتمع برنامج أسبوعي يأتيكم بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة. يسعدني في هذه الحلقة أن أكون معكم من الإعداد والتقديم فاطمة دويك، ويرافقني الزميل فاروق رجب من الهندسة الصوتية. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج البيئة والمجتمع نسلط الضوء على عمل سلطة المياه وجودة البيئة وأبرز خدماتها التي تقدمها للمواطن الفلسطيني في سبيل خدمة البيئة والوصول إلى مجتمع مجتمع يحترم البيئة بشكل جيد. يعني سلطة البيئة سعت إلى تطوير البيئة الفلسطينية من خلال مجموعة من الإنجازات، ولها العديد من الفعاليات والأنشطة في سبيل تحقيق الهدف الأساسي لها وهو حماية البيئة. نتعرف إن شاء الله في هذه الحلقة على مجموعة من الموضوعات الخاصة بسلطة المياه وجودة البيئة، ويسعدنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا في الاستوديو رئيس سلطة المياه وجودة البيئة دكتور يوسف إبراهيم. أهلا وسهلا بك دكتور يوسف في إذاعة الرأي الفلسطيني.
أهلا وسهلا بكم ولجميع المستمعين لإذاعتكم الموقر إن شاء الله.
في هذه الحلقة دكتور سنعرف المستمعين إلى سلطة المياه وجودة البيئة، ماهيتها ويعني الرسالة التي تسعى لتحقيقها إن شاء الله خلال هذه الحلقة. لو توضح بداية للمستمعين سلطة البيئة، طبيعة عملها وطبيعة وجودها في قطاع غزة اليوم، ويعني كيف تؤدي رسالتها على أكمل وجه.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، سلطة المياه وجودة البيئة يعني من اسمها في لها عنوانين كبار،
نعم.
عنوان المياه وعنوان البيئة. والحقيقة يعني في السنوات الأخيرة تم دمج، وكان عبارة عن سلطتين، سلطة المياه كانت منفصلة عن سلطة البيئة،
نعم.
وأنا على المستوى الشخصي يعني ترأست سلطة البيئة من 2010 ل 2014. الآن تم دمج السلطتين مع بعض، وبالتالي صار عنوان هذه المؤسسة قطاعي المياه والبيئة. قطاعي المياه والبيئة أكثر ما يلفت النظر بأنه هدول القطاعين على مستوى عالمي هناك اهتمام كبير جدا جدا جدا. يعني على مستوى الأمم المتحدة عاملة يعني مؤسسة كاملة خاصة بالأمم المتحدة اسمها مرفق البيئة، بيرعى كل ما يتعلق بموضوع تغير المناخي والمياه وما شابه. وإحنا يعني في السلطة في غزة بنحاول أيضا يعني نراعي هذا الاتجاه العالمي والدولي، وسلطة المياه وجودة البيئة يعني مؤسسة لها أهداف بنحاول نحققها مع شركائنا راح نتحدث عنهم. يعني أهم حاجة في من أهدافنا تنظيم وإدارة قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين بما يضمن تأمين الحقوق المائية للفلسطين وتحقيق التوزيع العادل بين القطاعات. أيضا تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر المياه من خلال تفعيل خدمات المياه بما يضمن البيئة الصحية والتنمية الاقتصادية. أيضا من أهدافنا وضع إطار قانوني يضمن صيانة والحفاظ على البيئة وأيضا على مصادر المياه في في قطاع غزة، وأيضا نراقب وضع المياه على مستوى فلسطين وحتى منطقة الشرق الأوسط، وراح نتكلم يعني كيف المراقبة والمتابعة في هذا الموضوع. أيضا من أهداف سلطة المياه وجودة البيئة وضع خطط استراتيجية لقطاعات المياه والبيئة المختلفة مع كل جهات الاختصاص، سواء كان بلديات أو وزارات مختلفة. ويعني معظم الوزارات الآن يعني لها علاقة معنا وإلها استخدامات في موضوع المياه وصرف للصحة.
نعم.
أيضا من أهدافنا وضع نظام مراقبة بيئية ومتابعة لضمان تطبيق القانون البيئي وأيضا قانون المياه الفلسطيني وإيقاف المخالفين والملوثين لهذه البيئة، وراح نتحدث عن هذا بالتفصيل على اعتبار بأنه في كثير من الناس تعتدي على البيئة وبتعتدي على مكونات البيئة، سواء من خلال حفر الآبار العشوائية أو من خلال يعني حفر حفر امتصاصية للمياه العادمة في أماكن معينة. أيضا من بين الأشياء المهمة جدا عشان نحقق هذه الأهداف نشر الوعي البيئي، وهذا يعني بفضل الله نعمل يعني برنامج توعوي مهم جدا جدا، وربما هذه الحلقة هي جزء من هذا الوعي البيئي اللي احنا بنحاول ننشره بين الناس. أيضا من بين الأهداف اللي بنسعى إلها وضع سياسات والاستراتيجيات البيئية اللي بتعكس واقع وطموح فلسطين في تبني سياسات المعاهدة الدولية. الكل بيسمع في هذه الأيام في موضوع التغير المناخي، وقديش أثره على العالم بصفة عامة وقديش أثره على المياه. وبالفعل يعني احنا الآن يعني تقدمت لشبكة دولية واحنا أصبحنا يعني عضو فيها اسمها مساجد يعني صديقة للبيئة، بيتم إدارتها من بيروت، وأيضا بيتم التواصل مع مؤسسات دولية كثيرة في موضوع إدارة المياه وإدارة البيئة. هناك في عنا مشاريع كتير الآن على مستوى قطاع غزة، مشاريع يعني تصل إلى ملايين دولارات، سواء محطات تحلية سواء محطات صرف صحي. ويمكن يعني قد يستغرب المواطن أو يستغرب المستمع بأنه يمكن أحدث محطة صرف صحي أو معالجة مياه صرف الصحي اللي الآن موجودة في البريج، تم تشغيلها في الشهور الأخيرة، وهي من أرقى ومن أكثر يعني محطات الصرف الصحي معالجة للمياه الصرف الصحي على مستوى العالم. تكاد إنه يعني المياه اللي تخرج منها تكاد أن تكون صالحة للشرب. ويعني هذا بيعطينا إن شاء الله أفق كبير جدا إنه يعني هذه المياه نستخدمها في الزراعة ونستخدمها في المحميات الطبيعية عن وادي غزة اللي ممكن نتكلم عنه أيضا بالتفاصيل. أيضا سلطة المياه وجودة البيئة من المهم إنها هي بتشارك في وضع المعايير والمقاييس اللي بتضمن النشاطات سواء كانت الزراعية والصناعية والخدماتية والاجتماعية. وفي هذه الأيام يعني بنناقش وضع مثلا المعايير لمصانع البطون على سبيل المثال، أيضا مثلا مصانع الحجارة، أيضا الكسارات. يعني الآن بيتم بالفعل يعني ما يعرف بمؤسسة هذه الشغلات أو المؤسسات أو يعني هذه السلوكيات من المواطن اللي بتأثر على البيئة وبتأثر على المي. وإن شاء الله يعني حنطلع المواطن في هذا في هذه المجالات كل ما يتم اعتماده من مقاييس ومعايير، حتى في موضوع ما يعرف النفايات الخطرة. أيضا هناك يعني أيضا في عندنا بروتوكول بيتم التعامل به، ويعني نكاد نكون مع المؤسسة الرسمية الصحية وصلنا إلى أرقى خطوات التعامل مع المخلفات الطبية. وأكاد أقول للمواطن أنه فيش في المؤسسة الصحية الآن ولو جرام واحد أو أي أداة معينة من المؤسسات الصحية، سواء مستوصفات رعاية أولية مستشفيات عامة، كلها الآن بيتم جمعها وفق بروتوكول معين في سيارات وفي ناس بيجمعوا هذه، وبيتم حرقها فيما يعرف بال يعني المحرقة يعني الحديثة هي في الحقيقة. وبيتم التخلص من كل ما يعرف بالمخلفات القطاع الصحي.
طيب دكتور، يعني
أيضا يمكن آخر نقطة أذكر وهي بتهم المواطن هنا، أنه يعني من خلال برامجنا بنحاول نشجع أنواع يعني جميع أنواع ترشيد استهلاك المياه، وهذا مهم جدا جدا، مثلا في المساجد، في المؤسسات، في كل الهي. إحنا نسعى إنه المواطن لا ينظر على إنه المورد المائي والخزان المائي هو يعني مسألة سهلة جدا ويتم الاعتداء عليها من خلال أي واحد يتاح له فرصة مثلا بحفر بير، أو إذا حتى حفر إنه هو يعمل على يعني توزيع المياه، سواء يعني للجيران أو يقوم بمثلا فتح الصنبور المياه وتركه ليلا نهارا. هذه طبعا من الأشياء المهمة جدا، لأن إن شاء الله يعني نحاول أن نعرج على الخدمات يعني اللي بتقدمها سلطة المياه وجودة البيئة لتحقيق هذه الأهداف إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب أنا ذكرت دكتور يعني جملة من المشاريع كان أبرزها يمكن محطة معالجة المياه أو محطة المياه الصرف الصحي في منطقة البريج، يعني أبرز المشاريع التي تم تحقيقها خلال الفترة القادمة، ويعني تم الوصول إلى نجاح معين في هذه المشاريع، وما هي المشاريع التي من المقرر أن تنفذ خلال الفترة القادمة؟
يعني إحنا في إطار مسارين، مسار البيئة ومسار المياه.
نعم.
في مسار المياه يعني بفضل الله استطعنا أن احنا ننجز عدد من محطات التحلية التي توفر كميات كبيرة من المياه المحلاة، وبتم الآن بالتعاون مع البلديات بضخ هذه الكميات في داخل شبكات المياه الخاصة بالبلديات، وربما يعني كثير من المواطنين بيشعر بهذه المياه أنها بتصل من خلال شبكات المياه، وأصبح يعني هناك كميات كبيرة من المياه المحلاة بمعايير دولية تكاد يعني تصل فيها نسب الأملاح والكلورايد، والكلورايد يعني لا يتجاوز 250 ميلي جرام. نعم. وبالتالي هذه من الأشياء. الآن في محطة كبيرة جدا، محطة تحلية مياه في جنوب مدينة دير البلح على الساحل، أيضا في محطة تحلية في شمال غزة، أيضا هناك في محطة تحلية أصغر من ذلك يعني منتشرة في أكثر مكان، ويعني بالفعل هذه ساهمت بأنها وفرت مياه محلاة للمواطنين اللي بيحاولوا هم يستخدموا شبكات الصرف الصحي. ومن هنا يعني أنا أتوجه لكل مواطن بأنه يحاول يعني يشترك ويعتمد على شبكات الصرف، على شبكات المياه المزودة من البلديات، وأصبح عند البلديات يعني أنا أتحدى أقول الآن تحدي أنه لا يكاد يكون موجود في مشكلة في وصول المياه لأي بيت على مستوى قطاع غزة. مستوى الضغط ومستوى الخدمة الموجودة في شبكات المياه في قطاع غزة يعني كبيرة جدا، وتصل إلى طوابق يعني كبيرة، وتكاد أنه تكون أيضا على مدار 24 ساعة. يعني إحنا في الشهرين الأخرانيات تقدمنا بطلب لسلطة الطاقة بإيجاد كهرباء دائمة 24 ساعة لمحطات التحلية هذه.
نعم.
حتى تعمل بشكل 24 ساعة، كانت تشتغل 12 ساعة، وبالفعل يعني سلطة الطاقة مشكورة زودت هذه المحطات للعمل 24 ساعة، وبالتالي أصبحت كفائتها يعني الضعف. يعني إذا كانت مثلا تنتج 50,000 متر مكعب، أصبحت تنتج الآن 100,000 متر مكعب.
طب في موضوع يعني أنت تتحدث عن المياه والخدمة المقدمة للمواطن جيدة كما تقول، يعني فيما يتعلق بالأبار العشوائية كيف تتابعها سلطة المياه وجودة البيئة، ويعني مخاطر هذه الأبار على وصول المياه بشكل جيد لكل البيوت الفلسطينية؟
يعني إحنا ربما يكون في فترة سابقة ونتيجة يعني الحروب المتكررة على قطاع غزة يعني أوجدت حالة في يعني هي منطقية في إلى حد ما ومقبولة، أنه خلال الحروب ربما يكون الاحتلال استهدف شبكات المياه، وبالتالي ظهرت بعض المشاكل خلال هذه الحروب.
نعم.
مما اضطر بعض المواطنين بأنه يذهب باتجاه أنه حفر أبار عشوائية خاصة به لكي يؤمن وأنا بقول أنه هذه مش مهمة كل مواطن.
نعم.
هذه مهمة الجهات الرسمية. نحن ندعم الآن، هناك استراتيجية واضحة عندنا، ندعم كل البلديات في ما يتعلق بعدد الآبار المستخدمة في توصيل المياه إلى المساكن وإلى العمارات، وبالتالي مش مهمة المواطن أنه هو يفحر البير عشان يأمن له. لكن يعني ظاهرة العشوائيات نقولها بكل صراحة من عبر يعني صوتكم وإذاعتكم الموقرة، من أن سنذهب في المرحلة القادمة إلى حصر كل هذه الآبار بالتعاون مع كل الجهات الاختصاص. وأنا بالأمس كنت مع لواء أخونا محمود صلاح أبو صلاح لترتيب هذا الأمر، وبالفعل يعني استدعى الأخ مسؤول العمليات المركزية، والآن سيتم محاولة ضبط كل المقاولين اللي بيقوم بحفر الأبار العشوائية.
نعم.
وأيضا سيتم بالتعاون مع البلديات، ووصلنا يعني إلى حد كبير جدا بمعلومات كبيرة جدا عن الأبار العشوائية. يعني على سبيل المثال أنا مثلا في النصيرات على سبيل المثال، في النصيرات رصدنا ما يقرب من 500 بير في الحقيقة، وبالتالي وكل بير بالاسم وين موجود وقديش يعني هو ليش معمول أو موجود. وبالتالي احنا في الفترة القادمة أسسنا لمشروع ما يعرف بحصر كل الآبار الزراعية السياحية المنزلية البلدية، آبار الأوقاف، آبار التعليم. عملنا لجان مشتركة، الآن هي تعمل في لجنة مشتركة بين سلطة المياه ووزارة الزراعة. اليوم صباحا تلقيت منهم تقرير. هناك لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم، حصرنا ما يقرب من 150 بئر في المدارس. أيضا مع وزارة الأوقاف هناك لجنة مشتركة، وتم يعني عقد شراكة مع الوزارة في رصد هذه الآبار الغير مرصودة على الخريطة.
نعم.
نحن نعد المواطن ونعد المسؤول بأنه يعني في عام 2020 سيكون هناك رصد لجميع الآبار الموجودة، وستكون موجودة على ما عرف بنظام الجي اي اس ونظام الجي بي اس أيضا. يعني أي مواطن حيتعرف على البير وين موجود واسم رباعي لمالك البير ورقم هويته وقديش المضخة اللي راكبة على البير وقديش عمق البير، كل هذه المعلومات الآن هي جزء كبير جدا الآن توفر عنا. لكن سنبحث عن الباقي من خلال الشرطة، من خلال أيضا الوزارات، من خلال أيضا البلديات المختلفة. وأنا عبر إذاعتكم يعني سأعلن رسميا عن انطلاق مشروع حصر آبار مياه الشاليهات قد إن شاء الله في الأيام الجاية، ربما خلال أسبوع أو 10 أيام سيتم تصويب أوضاع كل هذه الشاليهات من خلال الآبار المحفورة فيها. هذه الشاليهات يعني تستهلك كميات كبيرة من المياه، وأصبحت واقع موجود عندنا في فلسطين، موجود في غزة. يعني سنسعى إلى تصويب أوضاعهم. يجب أن يكون هناك ترخيص لهذا البئر، مثل ما هو هناك في ترخيص للشاليه من قبل وزارة السياحة، لازم يكون في ترخيص للبئر. سنتعرف عن حجم هذا البئر، سنتعرف عن حجم البرك اللي موجودة فيها. راح يعني نركب عددات.
نعم.
ربما تكون عددات ذكية أيضا. أيضا يعني ربما خلال يومين الجايات طلبنا أجهزة حديثة تقيس قديش تدفق المياه في المواسير أو في أنابيب المياه اللي طالع من هذه الأبار بإذن الله رب العالمين. فليعلم الجميع بأنه في موضوع الشاليهات، ربما الشاليهات عددها 487 ل500 شاليه، جميعهم يجب أن يتم يعني تصويب أوضاعهم. سنقدم تسهيلات في هذا الاتجاه، وسنعلن عن خصم بنسبة كبيرة جدا لتشجيع يعني أصحاب الشاليهات للقدوم إلى تصويب أوضاعهم.
نعم.
وتصبح العملية ممأسسة، وتصبح العملية تحت رقابة يعني مشددة. واللي بده يستهلك من مية الوطن، هاي هذا ملك وطني بالمناسبة، المياه ليست ملك فردي ولا ليست ملك لأحد، هي ملك وثروة وطنية، وبالتالي يجب نحن كمسؤولين نحافظ عليها، وبالتالي أيضا تنظيمها، وهذا أحد الأهداف لأن ذكرتها في البداية.
نعم دكتور، يعني في ظل يعني جهودكم المبذولة في سبيل تحقيق خدمة جيدة للمواطن وال يعني العمل بشكل جاد لضبط كل هذه الآبار وأيضا مشاريع أخرى حققتموها خلال الفترة الماضية، يعني أبرز التحديات اليوم التي تواجه سلطة المياه وجودة البيئة في الوصول إلى أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها؟
يعني هو بعد دمج السلطتين مع بعضها، يعني أهم التحديات هو الطاقم.
نعم.
اللي موجود والإمكانيات، لكن أنا أقول بكل صراحة مجلس الوزراء ولجنة متابعة العمل الحكومي تولي اهتماما كبيرا جدا في هذا الموضوع، ويعني هم اللي وافقونا على يعني طرح تخفيض وتسوية أوضاع الشاليهات الأبار الشاليهات، وبالتالي احنا يعني ذاهبون. أيضا كان لنا لقاء مع الأخ وكيل وزارة المالية، ويعني تم مناقشة هذه التحديات وهذه المشاكل، وأخونا أبو الراغب كان متعاون جدا جدا، ويعني كان من أكثر الناس اللي يعني داعما لهذه الآليات ولهذه الخطط في محاولة تصويب كل أو موضوع المياه والبيئة. وبالفعل يعني نأمل في الفترة القادمة أن يكون هناك دعم لهذه المؤسسة.
نعم.
هي تحتاج إلى سيارات، تحتاج إلى ماء، ويعني توجنا هذه الخطط ب يعني زيارة بالأمس للواء أخونا محمود صلاح لواء الشرطة، مسؤول الشرطة، والذي يعني أعطى تعليمات مباشرة وإحنا جالسين لغرفة العمليات بأنها تتعاون معنا في ضبط الحالة العشوائية. وبالتالي يعني أي مواطن الآن بسمعنا يكون على علم بأننا يعني في الأيام الجاية سيكون هناك رقابة ميدانية عالية جدا جدا، وأخص هنا بالذكر المقاولين.
نعم.
اللي بيشتغلوا في حفر الآبار واللي بيحاول، وأنا أقولها للناس اللي بيسمعون الآن، اللي بيحاول يجي يوم الخميس ليلة الجمعة عشان موظفين مروحين وإجازة، بيحاول يعمل البير هذا يعني من بعد المغرب، ما بيجي صلاة الفجر أو قبل صلاة الجمعة بيكون البير مسلمينه لأصحاب. وأنا بقول بكل صراحة جلست مع عدد من المقاولين وأبدوا استعداد كاملا للانضباط والتعاون معنا، والمقاولين اللي احنا ما وصلنا لهم يتصل لهم الرسالة الآن بأننا سنصل لكل مقاول مهما كان، كل أرقامهم وجولاتهم موجودة معنا، تم التواصل مع عددهم، يعني المركزيين منهم وصل عندنا في السلطة، قعدنا معهم وأبدأ. وأي واحد حيخرج عن هذا النظام يعني نحن أمام أنه احنا نتعامل مع بعض بالقانون، لن نتناوى يعني لن نتراجع في أنه احنا نحافظ على هذا المورد المائي، ولن نتراجع في أنه احنا نعطي صلاحية لكل مواطن أنه يعتدي على النيابة والقضاء بيننا. أيضا جلسنا مع وكيل وزارة العدل أخونا مشكورا، يعني اهتم كثيرا في هذا الموضوع، وأبدأ استعداد بأن نقوم بوضع كل الأنظمة اللازمة وكل الأوراق اللي ممكن تساعدنا على عمليات الضبط. يعني 2022 سيكون عام ضبط موضوع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وعلى المواطن أن يساعدنا. سنساعد المواطن، لكن على المواطن أن يلتزم بما أقره القانون، وسنقوم بعمل حملات تشجيعية لكل القطاعات سواء الزراعية، أبار زراعية، أبار صناعية. أخذنا كل المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية تبعت غزة هاي، والآن أصبحت المصانع بين إيدينا، وإيش هي بتصنع وقديش هي بتأثر على البيئة، قديش بتأثر على شبكة المجاري، قديش هي ما، وعرفنا يعني عرفنا كتير من التفاصيل عن هذه المصانع. سنقوم في الأيام الجاية بالجلوس مع أصحاب هذه المصانع، ومنهم بدأ بالوصول إلى سلطة المياه وتصويب أوضاعه، وما نطلب من أي مؤسسة منهم أو أي مصنع منهم سيقوم على سبيل المثال إذا كان هناك مصنع ألبان أو مصنع أدوية، رح نطلب منهم أنه كيف مخلفات هذه المصانع ما تروح على الشبكة العامة والناس تشتكي من روائح زيادة يعني عن المطلوب منها. أيضا في موضوع مراقبة اتصالات الأفراح، نحن نقوم بجولات الآن على صالات الأفراح وقديش هي يعني بتسبب إزعاج للمواطنين والجيران، ونطلب من الصالات بأنها تعمل يعني قدر المستطاع بعض الأساليب وبعض الإجراءات اللي تخفف من الصوت الخارج برا. وبالفعل إنه في بعض الصالات ملتزمة بهذا الأمر. أيضا سنقوم بمتابعة المخابز وقديش هي ملتزمة بجودة البيئة وقديش هي ملتزمة باستخدامات المياه يعني النظيفة في استخدامات الخبز. وأيضا يعني معظم المخابز استخدم مواتير، ربما يعني وصلنا شكاوي من بعض الناس بهذا الخصوص، وقمنا بتسوية أوضاع هذه المؤسسات. وصلنا يعني عبر ما يعرف شبكة مياه مكروت في الفترة القليلة القادمة أيضا 5 مليون متر مكعب جديد، هدول تم ضخهم الآن في المنطقة الشرقية من خان يونس ومنطقة الوسطى ومنطقة مدينة غزة، وهدول ساعدت البلديات على أنها ترفع ما يعرف بكمية المياه المحلاة أو الحلوة اللي مضخوخة في داخل الشبكات العامة. يعني هناك نظرة استراتيجية عندنا واضحة جدا. 2020 سنة ضبط وصيانة ومتابعة كل ما يتعلق بموضوع المياه والصرف الصحي، وعلى كل المواطنين يعني سنستخدم هنا القانون. وإحنا يعني بنجد كثير يعني تعاون من كثير من المواطنين، كثير من المواطنين جاء وعمل تصويب لأوضاعه، عمل تجديد للرخصة، يعني قام بتركيب عداد على هذه الآبار، وبالتالي إن شاء الله يعني نحن نسعى إلى تحقيق هذا إن شاء الله. هذا سيتوافق مع يعني عدد من محطات التوعية للمواطن إن شاء الله، وحتكون إذاعتكم المقارة هي جزء من هذا التوعية خلال 2022 حتى نوصل رسالتنا الواضحة. هذا مورد وطني لازم نحافظ عليه.
طيب دكتور، يعني في لما تبقى إلى القليل نتحدث فقط عن يعني بعد طول معاناة عاشها سكان منطقة وادي غزة، نجحتم اليوم في إعادة تأهيل الوادي وتحويله إلى محمية طبيعية. جهودكم في هذا الإطار ودوركم أيضا في دعم البلديات للوصول إلى هذا النجاح ونجاحات أخرى.
يعني أنا بعتبر أنه وادي غزة المكان المحمية الطبيعية مثل الأماكن الثانية من محميات طبيعية، سواء كان في منطقة المواصي أو في غيرها من النهاية، لكن وادي غزة له خصوصية شديدة. كان هناك اعتداء أو ربما تكون هناك ضرورة كان بأنه مياه المجاري تمشي في الوادي. الآن بنحب نطمن أنه المواطنين بأنه المي اللي بتجري في الوادي هي مياه مكررة، مياه يعني إلى حد كبير جدا صافية. هي بتخرج من محطة الصرف الصحي اللي موجودة في شرق البريج. نقدر نقول بيسمعنا المواطن بأنه هناك مشروع كبير وضخم بدأت يعني السلطة بالتعاون مع جهات الاختصاص بتنفيذه. تم تشكيل ما يعرف بالمجلس الاستشاري من بلديات المنطقة الوسطى لمتابعة مشروع وادي غزة. وادي غزة سيعود محمية طبيعية، وادي غزة سيكون هناك في تشجير، في هناك يعني أماكن للهو واللعب، أيضا هناك يعني محافظة، ونحاول أن نجلب الطيور من جديد لهذه المنطقة. المشروع ضخم وبموازنة عالية جدا، ويعني بدعم من مؤسسات دولية وأيضا من دول غربية مؤمنة بأهمية البيئة في قطاع غزة.
نعم، يعني في ختام هذه الحلقة أود من حضرتك أن توجه كلمة للمجتمع الفلسطيني أو المواطن الفلسطيني من أجل التخفيف من حدة أزمتي المياه أو البيئة بشكل عام.
يعني أنا بقول في موضوع البيئة هذه بيئة، يعني أنا بقول لكل مواطن أنه هذه البيئة اللي أنت بتعيش فيها يجب أن تحافظها. ما بيجوز أنه أنت تروح على البحر على سبيل المثال تسهر أنت أولادك وقرايبك وجيرانك وتترك البحر، وبعد ذلك ثاني يوم أنت أو غيرك تيجي تصور الصورة هذه وتحطها على الفيس وتقول والله أن احنا البلدية مقصرة. لا، البلدية مش مقصرة، بس إحنا اللي مقصرين كمواطنين. بالتالي أنا أدعو كل مواطن أن يبدأ بذاته، أن يبدأ بأولاده وأهله بأن يحافظ على البيئة. ما بيجوز والله تبقى ماشي بالسيارة ومن باب من زجاج السيارة برتمي كاس الشيبس وبرتمي الموز وبرتمي، لا بنفعش. يعني انه احنا لازم نبدأ بنفسنا، وبالتالي احنا راح نساعد المواطنين راح نساعد البلديات في هذا الاتجاه. في موضوع المياه انا بقول كل صراحة على كل مواطن عنده بير الان يحاول ان يأتي الينا، وسنقدم له تسهيلات في خفض وتخفيض الرسوم لتصويب هذه الأوضاع الأبار، ويصبح بئر معترف به وسيأخذ شهادة بهذا البئر. لكن أي واحد بيحاول يخفي عنا هذه الأبار سنصل له بطرقنا الخاصة من خلال الأجهزة والوزارات المختلفة، وسنقدم المخالف لله. وأنا بقول يعني مش صدمة، يعني خلينا نقول أنه حسب قانون مياه المياه الفلسطيني أنه المخالف لحفر بئر مخالفته من 1,000 دينار ل5,000 دينار وسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات. لكن احنا نقول انه مش راح نصل مع المواطن لهذه الدرجة، اكثر من انه احنا المواطن يأتي ويعمل تصويب اوضاع له. اللي حاسس انه حفر بير وهو اصبح عبء عليه وهو حابب يردمه ويرفعه من تسجيلاتنا، احنا مستعدين ايضا نوصل الطواقم تبعتنا له ونردم هذا البير. وبالفعل يعني يمكن في الشهور الثلاثة الاخيرة يمكن ردمنا اكثر من 120 بير على مستوى قطاع غزة، منها أصحابها تقدموا إلنا ومنها إنه إحنا وصلنا لها بطريقتنا الخاصة وبمعلوماتنا من خلال تعاوننا مع الأجهزة المختلفة ومع جهات الاختصاص.
في النهاية أشكرك جزيلا دكتور يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي البيئة والمجتمع. تعرفنا إلى أبرز إنجازات وأهداف ورؤية سلطة المياه وجودة البيئة. هذه الحلقة تأتيكم بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة. كنت معكم من الأعداد والتقديم فاطمة دويك، ورفقني الزميل فاروق رجب من الهندسة الصوتية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.